بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بالخشم أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الثلاثاء 24 من شهر ربيع الثاني، يعني 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
أخانا جابر أو الذي عنده الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض شباب أهل السنة والجماعة بالخشم وما جاورها من القراء، نقدمها لشيخنا الفاضل الفقيه المحدث يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ودفع عنا وعنه كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كل من يريد مستدين من شيء
يقول السائل: كثير من العامة يكثرون من قولهم الله والنبي أمانة، أسألك بالله في أمر من الأمور، فهل هذا يعد شركا؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأما قول بعض الناس الله والنبي فكلام مجمل، لا ندري ما مقصود ذلك القائل، أيعني الله ربك والنبي نبيك واترك هذا الفعل لله عز وجل، أم يعني أسألك بالله وبالنبي؟ هذا أيضا الأخير عليه ما أخذ، أم يعني غير ذلك؟ وإذا كان الأمر مرتبكا ومشتبها فننصح بترك هذا التلفظ المشتبه، تلفظ ينبغي تركه، الله والنبي، لأننا ما ندري ما مقصود المتلفظ به، ولو قال عنيت كذا وكذا لكان الجواب على حسب ما يعني، لكنهم يطلقون هذا اللفظ وكثير لا يدري ما معناه فيترك لأنه لفظ مشتبه. أما الأمانة الحلف بها فمنهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بالأمانة فليس منا، من حديث بريدة هكذا، من حلف بالأمانة فليس منا، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا حلف بالأمانة وعنى بهذا الحلف، الأمانة المخلوقة مثل الرعاية ومثل ما استؤمن الإنسان عليه وما كان من هذا، وقصد الأمانة تلك، الحلف بذلك يكون شركا، يكون شركا إذا كان لهذا القصد. أما تلفظ وهو لا يدري فوقع في منهي عنه يحرم عليه الحلف بذلك. لهذا النهي الذي سمعته: من حلف بالأمانة فليس منا، فيبقى أنه محرم في الجملة، وأنه إن حلف بالأمانة وأنا بالأمانة شيئا معلوما مخلوقا يكون حلف بمخلوق، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. هذا وما يتعلق بالسؤال بالله، ألوك بالله، نعم السؤال بالله في الجملة مشروع، فإن أبا بكر رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال لنا بعض الناس: أنا. وعبر أبو بكر بعض التعبير تعبير، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أخبرني يا رسول الله بما أصبت. أراد أن يخبره بما أصاب من أخطأ. قال: لا ولك بالله إلا أخبرتني. قال: لا تسأل. فلو كان مجرد السؤال محرما لأنكر عليه، ولكن لم يستجب لسؤاله، فإن من سأل بالله سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، هذا عام مخصوص بالحديث الأول الذي قبل هذا. فإنما يستجاب فيما إذا سئل في شيء أنت تستطيعه من المباحات أو مما هو مشروع. أما إن سألك بالله أن تأكل قاتا أو تشرب خمرا أو دخانا أو تعطيه مالك الذي أنت جعله الله لك قياما، أو تزوجه بابنتك وأنت لا تريد زواجه لأنه فاسق، أو ما كان من هذا يعني مما لا تطيقه أنت، فلا يلزمك هذا، لا يلزمك أن تعطيه. والحديث الذي تقدم ذكره: من سألكم بالله فأعطوه، ومن سألكم بالله فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه، إلى آخره، عام مخصوص بالحديث الآخر بالحديث الذي قبله.
السؤال الثاني: رجل دل أناس إلى ضريح يتقرب إليه من دون الله، فهل يأثم هذا الرجل الذي دل إلى الضريح؟ إنهم ولوا الطريق وهم يريدون الضريح، فظلوا عن الطريق فدلهم إلى المكان،
كيف لا يأثم؟ من دل على هدى فله من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة فعليهم من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا ما تعاون على البر والتقوى بأن نصحهم، بل تعاونوا معهم على الإثم والعدوان، ودلهم على الضريح على القبر من أجل أن يشركوا بالله عليه. وما فعل الخير أيضا، الله يقول: فعل الخير، وهذا ما فعل الخير، هذا فعل الشر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أحب لهم الشر، والمقصود يحب نفسه من الخير. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا ما شد أولئك الناس وما قومهم وما نصح لهم. الدين النصيحة لله ولرسوله لكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا ما نصح لهم. ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، نعم، ومن تلك الثلاث: النصح لكل مسلم، مناصحة كل مسلم. فيبقى أنه آثم، لكن إن كان جاهلا أو عالما يجب عليها أن يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل الذي اجتناه على نفسه من دلالة على الشر. الواجب عليه أن ينصحه: أين تريد؟ قالوا: القبر الولي الفلاني. انصحهم يقول: ما يجوز لكم. يقول: أين الطريق؟ يقول: لا، ما يجوز لكم، أنتم الآن يجب أن تعودوا من إلى المكان الذي جئتم منه إلى بلدكم، ما تذهبون إلى هذا القبر، فإنه مات، وإنه لا يستجيب دعاء ولا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا، إلى آخره. فالله المستعان، نعم يأثم كما تقدمت الأدلة على ذلك.
السؤال الثالث: ما معنى قول ابن القيم عن التوحيد أنه تؤثر فيه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية؟
أعرف مضمون كلامه في فتح المجيد، نقل في فتح المجيد عند ماذا؟ بيان: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مضمون ذلك أن من كمل توحيده كمل إيمانه، كمل إيمانه، وإذا كمل إيمانه لا يحصل مع كمال الإيمان وكمال التوحيد اعتراف معاصي كبائر ذنوب، نعم. وإن حصل تقصير في التوحيد يعني من التوحيد من الشرك الأصغر وما كان من ذلك دخل عليه، فإنه يحصل عليه شيء من المعاصي ويحصل عليه وتتراكم عليه شيء من المعاصي، فمن هذا الباب. ولا وينبغي أن ينتبه أن هذه الفترة التي ذكرها ابن القيم ليس معناها أن المعاصي من الشرك بالله وأنها شرك بالله، لا، وإنما يقول من كمل توحيده كمل إيمانه، وهكذا أيضا لا يقترف المعاصي، تذكره صلاته وطاعته عن المعاصي. وبعض الناس ربما فهم منها من مثل هذه الفترة أن الزنا والسرقة والكذب أو الزور وما كان من هذا يكون من الشرك بالله ويكون خارما للتوحيد، يكون من الشرك بالله. لا، المعاصي ليست من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلا لا اختلط في المسألة، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا اختلط في المسألة. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما الآية تدل على أن ما دون الشرك مغفور، ما دون الشرك بالله مغفور، وهذا يجعل المعاصي من الشرك بالله وأنها كلها غير مغفورة، كلها المعاصي الزنا والسرقة وما إلى ذلك غير مغفورة. فهذا حاصله أن المعاصي الزنا والسرقة وما كان من ذلك دون الشرك بالله، المعاصي دون الشرك بالله. وجمهور أهل العلم على التفريق بين المعاصي وبين ماذا، بين المعاصي التي هي معاصي وبين الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر وأصغر من الزنا ومن كذلك السرقة ومن إلى آخره، فليست بشرك بالله والحمد لله.
السؤال الرابع: ما حكم الصلاة في مسجد بني من ضريبة القاف؟
أما بالنسبة للصلاة فيه فكونه بني من ضريبة القاف أو من مال خارج من لحم الخنزير، يعني من بيع لحم الخنزير أو من الخمر أو ما كان من هذا من الربا أو من الأموال المستفادة من استثمارات غير شرعية بني بها مساجد وصلى الناس تلك المساجد، الصلاة صحيحة وليس لذلك المال تأثير في صحة صلاة الناس وعدم ذلك، إنما لا يثاب ذلك الباني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. فهذا ما بنى ذلك المسجد من طيب وبناه من خبيث وليس له أجر فيه، والمسلمون تصح صلاتهم في ذلك المكان لعدم التأثير، لعدم تأثير لا يعني ماذا بناء المسجد من ذلك بصحة صلاة الناس. فقد صلى بعض الصحابة في بعض الكنائس التي بناها اليهود وهم يتعاملون بالربا ويتعاملون بشتى أنواع المعاصي، وهكذا نعم هذا هو الحكم. أما قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقال في مسجد الغرار لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، فهذا مسجد الغرار، وليس المقصود أنه بني من حلال أو من حرام في هذه المسألة بالذات، وإنما هو مسجد الغرار وبني لقصد التفريق بين المؤمنين ولقصد إرفاد لمن حارب الله ورسوله كما في الآية. نعم، فمن أجل ذلك نهي عنه.
السؤال الخامس: ذكر خطيب بعدما انتهى
إن شاء الله ما دون الشرك بالله تحت المشيئة، نعم،
فذكر خطيب بعدما انتهى من صلاة الجمعة أنه على غير طهارة، فماذا عليها ليعيد الصلاة جمعة أم ظهرا؟
أرجح الأقوال وبقاء وماذا وفيما أعرف أنا وما مر بي أن الطهارة ليست شرطا في صحة الخطبة، ليست شرطا، يعني بذلك الوضوء ليس شرطا في صحة الخطبة، وأن الخطبة تصح ولو على غير وضوء، وإذا كان الأمر كذلك فخطبة الخطبة صحيحة، وبقي أنه يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة لغير الطهور ولا صدقة من ولود، يتوضأ ويصلي جمعة لأن جمعته صحيحة وخطبته صحيحة، صلي بالناس جمعة وهو قد صلى بالناس بغير وضوء، هكذا نعم لا تقبل صلاته، صلي بالناس جمعة ركعتين فقط لصحة خطبته.
مؤذن استيقظ عند أذان الفجر وهو على جنابه فأذن ثم اغتسل، هل يأثم؟
الصحيح أن الأذان يصح. نعم إنه كان يعني منهم من ذكر أنه شرط له الطهارة وأنه ما أذن على غير طهارة، لكن ما عندنا دليل نلزم به، يعني نقول به أن الأذان اشترط فيه أن يكون على وضوء أو يكون على غير جنابة، على غير جنابة، فصحيح أن الأذان يصح، وإنما هو لإعلام الناس، وإنما هو ذكر لله، الأذان ذكر لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجو، فهو إعلام لدخول الوقت، فيصح الأذان ذلك النداء، ويغتسل ويصوى، وثم لا بأس أن يغتسل وبعد ذلك يصلي، يجب عليه أن يغتسل وبعد ذلك يصلي. هل ماذا؟ هل يجمع بالناس مرة أخرى؟ يصلي بهم الصلاة، صلى الصلاة على غير طهارة، فيصلي بهم الصلاة على طهارة. نعم يصلي بهم على طهارة، إن كان قائل ما زال موجودين وقال لهم على مكانكم مكانكم أنا صليت على غير طهارة، صليت على غير طهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه جنب قال مكانكم وذهب واغتسل ورجع وصلى بالناس. بارك الله فيكم.
النبي صلى الله عليه وسلم ما قد صلى بهم،
كان يعني بدأ في الصلاة، بعضهم يقول أو لم يبدأ، لهم من أدلة النظر.
وإذا قد تفرقوا
صلاتهم صحيحة، إذا تفرقوا صلاتهم صحيحة، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، صلاتهم صحيحة إلا إذا علموا أنه على غير طهارة، أما في هذا الحال صلاتهم صحيحة وصلاته يجب أن يعيدها.
رجل أراد أن يصلي فرضين جمعا وقسرا ثم توضأ وبدأ بالصلاة مع الإمام، وبعد أن صلى مع الإمام ركعة تذكر أنه لم يدخل بالنية، فهل يعيد الركعة أم يكبر من جديد؟
كيف لم يدخل بالنية؟ يعني ما نوى في بداية صلاته للقصر ولا للقصر ولا للإثمان، أما ذلك فإذا كان ما نوى في صلاة في بداية صلاته قصرا أو إثماما فإن فرضه القصر، ويكمل صلاته قصرا لا إثماما، فرضه القصر في ذلك، يعقد النية وينوي قصرا وفرضه القصر في مثل هذا الحال.
طيب
ومسافر ها؟
نعم.
رجل سافر وكبر أو دخل في الصلاة فكبر بنية العشاء، وبعد ركعة تذكر أنه لم يصلي المغرب، فماذا يفعل وما حكم الركعة الأولى؟
إذا صلى العشاء قبل المغرب وصلى الركعة الأولى بغير بنية العشاء فلا يجوز له أن يقدم صلاة على صلاة، على أرجح الأقوال فإن جبريل عليه السلام نزل وأخبر جبريل بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب الصلاة، صلى له يعني ماذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما صلىها جبريل تبقى مرتبة. وعليه إذا صلى تلك الركعة بنية العشاء أن يعود فيكبر بنية المغرب، ولا يحول من نية إلى نية، من فرض إلى فرض، فإن هذا مبطل على الأصح، تبطل يبطل المغرب لأنه صلى منه، ويبطل العشاء ماذا لأنه دخل فيه بنية أخرى، فهذا يعتبرونه مبطلا، عليه أن يعود فيكبر بنية المغرب وتلك يعتبرها ملغاة الركعة الأولى، ويدخل بنية المغرب ويصلي مع الناس ما بقي من صلاتهم، ثم إذا بقي ماذا يصلي مع الناس بنية المغرب، فلو كان مثلا في الركعة الثالثة وقعد الإمام في الركعتين يتابع الإمام وما بقي عليه يتمه والحمد لله.
يقول أبي مبتلى بأكل القات والشم والدخان، وقد نصحته كثيرا وحاولت مرارا فلم يستمع لنصيحتي، ويأتيني أحيانا يطلب مني مالا وأنا أعلم أنه يريدها لشراء القات أو لهذه الأشياء المضرة، فهل لي أن أعطيه؟ وإن لم أعطيه يغضب علي وقد يهجرني ويدعو علي وأنا لا أريد أن أعطيه في شيء، فماذا يجب علي في هذه المسألة؟
يجب عليك أن لا تطيعه في معصية، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك بشراء خمر أو قاس أو دخان أو شمة أو ما كان من ذلك لا تطعه ولا تعطيه المال لهذا القصد إذا تيقنت أنه يشتري به ذلك. أما إن كان فقيرا ولا تدري أين يذهب به صرف منه أو ما كان من هذا فيجب عليك الإحسان. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يجب عليك الإحسان إليه، ويجب عليك أيضا أن تبره، ويجب عليك أن تكرمه بمالك أنت ومالك لأبيك، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هل هي محرمة الشمة؟
الذي يظهر نعم، لأنها خبيثة.
يقول: ما وجه نظركم في الاجتماع الذي حصل في الحديبة، وبالذات قولهم: وناقشنا قضية أبي الحسن مع خصومه، فهل خصوم أبي الحسن أشخاص معينون أم جميع أهل السنة؟
أما بالنسبة لتلك الكلمة في الورقة القديمة، كان في تلك الورقة بعض الأخطاء نبه عليها، وهم غيروا غيرها، أتوا ببدلها جزاهم الله خيرا، أتوا بغير تلك الورقة، صومه مع كذا، نعم انتقلت تلك الكلمات، والمهم أنهم عرفوا هذه الأخطاء وغيروا بدلها، أتوا ببدلها. نعم، والورقة الأخيرة فيها خير إن شاء الله، فيما نعتقد وفيما نظنه إن شاء الله فيها خير، فيها كلام طيب هذا. ونعم إن هذا الحسن ما عندما ما هي المسألة خصومة بين أشخاص ومضاربات وكذلك أخذ أموال وما كان هذا، لا، المسألة دين والمسألة منهج، وإذا كان كذلك فهو خصم لأهل السنة جميعا، الذي بالمشرق والذي بالمغرب والذي في البر والذي في البحر، وخصم لهم جميعا يعتبر، وجنى على دعوة أهل السنة جميعا، ما جنى على واحد، لا على أهل اليمن بالذات ولا أهل النجد بالذات ولا أهل الحجاز بالذات إلى آخره، إنما جنى على الدعوة السلفية وعلى دعاة الدعوة السلفية، فهو خصمهم جميعا، بل هو ماذا متورط في معاصي يجب عليه التوبة منها.
يقول: بعض الأخوة عندنا يدعو القريبي ليحاضر عنده، فهل أهل السنة الحضور في محاضرة القريبي؟
القريبيين أخبروني أنه سروري، وإذا كان كذلك فأنا أنصح إخواني في الله أن يبتعدوا عن محاضرات سرورية، وعن محاضرات الإخوان المسلمين، وعن محاضرات أبي الحسن وأذناب أبي الحسن، لا سيما من لم يرتدع ولم ينتهي ولم يبتعد، وقد عرف ماذا، وقد عرف أن كلام أهل العلم فيه. فننصح أهل السنة أن يبتعدوا، وماذا الكلام قد سبق في أشرطة المضت، وما نريد أن نكرر في كل شريط التحذير من هذه المسألة، يكون تكرارا والتكرار ممل، فإن شاء الله تأخذ شريطا من عند الأخ فيما يتعلق بالتحذير فيها من هذه المسألة، من الدراسة عند أهل الأهواء، ومن كذلك أيضا سماع محاضرة أهل الأهواء ومن هؤلاء. فنعم إن القريبة أخبرونا أنه يحاضر مع محمد بن سعد الحطامي، هكذا ولا يخرجان إبراهيماني، نعم يخرجون سوا ويحتفلوا يحتفون به ويقدمون له وهو يقوم بينهم. فلو أنه وفق، فلو وفق لقام بدعوة بمفرده والتف حوله شباب الحديبة وشباب تلك البلاد السهامية بمفرده، أعني على السنة، ويتعاون مع الشيخ محمد، والشيخ محمد حفظه الله يتعاون معه، وقد كانوا على ذلك أيضا مع الشيخ محمد علي مقبول، والشيخ محمد علي مقبول يتعاون معه، محمد بن علي مقبول يتعاون معه، ويتعاون أهل السنة بعضهم مع بعض، فهو كبير في السن، وهو أيضا على خير، وهو ماذا ما ينبغي أن يكون ذنبا لمحمد بن سعد الحطامي تابعا له، لذلك الإخواني، لكن الله المستعان. الحقيقة أننا ننصح الناس بالبعد عن محاضراته، هو كغيره من السرورية ومن كان من ذلك.
يقول: قد أنكر على أسرتي فيغضب علي أبواي، فهل يعد هذا من العقوق؟
هذا من إنكار المنكر، لكن ننصحك بالرفق، ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وننصحك أيضا ببر والديك بقدر المستطاع، يعني الصدق بالمعروف. نعم، أما إن أنكرت عليهم استماع الأغاني أو النظر إلى التلفزيونات، أو أنكرت عليهم على إخوانك كذلك اللعب بالباصرة أو اللعب بالنبشير أو اللعب كذلك بالشطرنج أو ما كان من تلك الأمور، أو أنكرت عليه الاختلاط بالنساء أو الدراسة الاختلاطية رجالا كان أو نساء، نعم، وأنكر عليك أبوك أو غضب عليك أبوك أو كذا، لا يضرك هذا، تصبر فقط، يلزمك الصبر. قال الله سبحانه وتعالى يوحي لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يقول: أبي وعمي شريكان في بقالة، ولكن أبي لم يعمل بها وأنا أقوم بدلا عنه بالعمل بها، وعمي هو المتصرف فيها ولكنه مقصر من جهة المصاريف، وأنا أعمل بدون مرتب، فهل يجوز لي أن آخذ قدر ما يكفيني بدون علمه؟
إن أعطيت بعلم فهذا أفضل، وإن أخذت الاحتياج أخذت ما يكفيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أخذت بالمعروف بغير إسراف ولا تبذير ولا إجحاف بالمال، إنما تأخذ بالمعروف، فلا رباط بهذا لذلك الحديث.
يقول: ما حكم من يقرأ الفاتحة أو شيء من القرآن على أرواح الأموات؟
أمر محدث لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يقرؤون، ما كانوا يقرؤون على الأموات الفاتحة إلى أرواحهم أو آية الكرسي أو المعوذتين أو قل هو الله أحد أو شيئا من القرآن. أمر محدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إن الله لا يقبل من صاحب بدعة توبة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته، ويجب التوبة من هذا الفعل. نعم، إن بعض أهل العلم، ما أريد أن أسمي، نعم، ذكر هذا وكأنه برر هذا الموقف في بعض الكتب القديمة التي انتقدت عليه في هذا الكتاب، فالحاصل من هذا أنه أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هديه، ولم يفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم.
يقول: ما صحة حديث من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 7 دراهم؟
الحديث أعرفه ضعيفا، جاء عن عدد من الصحابة، عن عدد من الصحابة وأعرفه ضعيفا، ما ثبت عن واحد منهم، فهذا الذي أعرفه.
يقول: أحد الآباء قام بخطبة ابنة أخيه لابنه، ولكن البنت رفضت الزواج من ابن عمها فعقد بها أبوها وهي غير راضية، فما حكم ذلك العقد؟
كانت بالغة فالعقد باطل، لحديث خنساء بن خدام النبي صلى الله عليه وسلم قالت تلك المرأة: يا رسول الله، إن أبي عقد بي على زوجني على ابن أخيه ليرفع بي خستته. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها، فالعقد باطل في مثل هذه الحالة وهي ترفض، وبالذب القيد السابق العقد باطل عند جماعة أنها أنه الصواب. نعم.
لماذا نجيب إذا سألنا أحد الحزبيين في هذه الأيام عن أبي الحسن؟
الذي نعتقد في أبي الحسن أنه رجل صاحب فتنة، صاحب قلاقل، صاحب جعشر، وصاحب أصول فاسدة، وصاحب كذلك هوى. نعم، سيجاب بارك الله فيكم بما يعتقد، يجيب الإنسان ما يعتقده، والذي نعتقده كما سمعت هذا الذي سبق ذكره. والشاطبي رحمة الله عليه له كلام في الاعتصام، له كلام يعني ماذا أن من خالف في الأصول أو كذلك ماذا، ولا بينة ولا برهان، أو استرسل في الفروع، أن هذا يعتبر استرسل في المخالفة في الفروع، استرسل ونعم بعد البيان له كذا أنه يعتبر مبتدعا. وأنا والله عجبتني فتوى الشيخ أحمد النجمي حفظه الله أنه إن لم يرجع عما هو عليه وبعد مناصحة أهل العلم له فإنه من أهل البدع ويلحق بهم، وهذا هو الواقع من أبي الحسن الآن.
يقول: والدي توفي وعليه ديون كثيرة ولا يستطيع أولاده قضاءها وهم فقراء، وهو ما ترك شيئا، فهل الأولاد إثم إن لم يقضون تلك الديون؟
لم يقضوا تلك الديون؟ أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فاقضي عنه فدين الله أحق أن يقضى. فنعم، إن كان قادرا ذلك الولي يجب عليه أن يقضي عن وليه وإن لم يكن قادرا فيبقى في الذمة. فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك المتوفى لا يسقط عنه الدين ولا تبرد جلدته إلا بقضاء الدين الذي عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا مقبل مدبر صابر محتسب أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت وأنت مقبل مدبر فمقبل ماذا؟ صابر محتسب. ثم قال عاد لي ما قلت فذكر له فقال إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا إلا الدين. هذا في حق من قتل في سبيل الله فما بالك بغيره. فنعم إنه ما يتخلص من ذلك الوزر إلا بقضاء دينه. ويجب على ورثته أن يبادروا بقضاء دينه من كان منهم قادرا أو أنهم يلتزمون بذلك إلى ميسرة.
يقول ما صحت حديث كان إذا سافر حمل معه 5 أشياء ومنها المرأة والمطراب.
أعرف مضمون هذا الحديث ثابتا أنه كان يأخذ معه المرآة ويأخذ معه ما طيبا وما كان هذا. أعرف ثبوت مضمون ذلك.
تفضل. يقول والدي يثبت ابنه عن طلب العلم الشرعي ومرافقة أهل السنة والجماعة بدعوى كاذبة من الحزبيين أو من جماعة الإخوان على الأب، فما نصيحتكم لهذا الأب؟
نصحه بتقوى الله عز وجل. ونصحه ماذا؟ بأن يرعى ولده رعاية حسنة، ومن أجل ما يرعى به ولده ويحسن به إلى ولده تعليمه العلم الشرعي تحفيظه كتاب الله وسنة رسوله، وأن يحبب إليه الجلساء الصالحين. كلكم راع من رعيته، ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب عليه أن يحدد إليه مجالسة أهل السنة الناصحين، ويحدد إليه علم كتاب الله وسنة رسوله، وأن يرعاه بذلك.
أقول في بعض القرى إذا كانت المرأة حاملا وجاءها آلام الولادة قبل الشهر 9 يضع على يدها تميمة ويسمونها تلزمة، ويكتبون فيها سورة الطارق ويكررون إنه على رجعه لقادر 7 مرات، فما حكم ذلك؟ نرجو النصح والتوجيه حفظكم الله.
هذا محدث، وهذا أيضا ربما يأتي دم الطلق أو ماء الطلق، وهو نجس ذلك الماء ماء الطلق قابل قبل الولادة من الدم ونحوه. نعم يأتي على القرآن وعلى تلك التميمة، ويكون مع كونه محدثا أيضا معصية، ويكون تعريضا للقرآن للانتهام. نعم فهذا محدث، أو ربما تحتاج إلى البول وتذهب كذا إلى فتبول ويتناثر البول على ذلك الموضع لأنهم يعلقونه في الفخذ. نعم المرأة يعلق وليها أو كذا زوجها أعني على فخذها أو كان من هذا، فهذا محدث، ومع ذلك فيه امتهان للقرآن على ما سبق بيانه ولا يجوز، وهو من التمائم التي تعليقها يعتبر شركا. وإن كان من القرآن كما ذكر أخونا حفظه الله، إن كان من القرآن فهو من البدع، ولم يثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رضي الله عنه أنه كان يعلق بعض الآيات على صدور الأولاد، فهو من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن فيه، فهو أمر محدث.
يقول ما صحت قصة 3 جرحى في أحد المعارك وأحضر إلى أحدهم معا فإذا به يهم إلى الثاني والثاني إلى الثالث حتى هلكوا ولم يشرب منهم أحد.
أعرفها ضعيفة.
يقول امرأة متزوجة ولها 13 ولدا فامتنعت عن انفراس زوجها ما يقارب 1 سنة بدعوى أنها مريضة وتطالبه بفراقها، هل يجوز لها ذلك؟
والله كانت مريضة والله عالم عليها ولا تستطيع معاشرته، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم فإذا كان لا تستطيع فلا تكلف بما لا تطيقه وما لا تستطيعه، لا تكلف بذلك. وعليها في مثل تلك الحالة إن كرهت الزواج منه أو كرهته أن تخالع يا رسول الله إني لا أنكر على ثابت بن قيس خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أني كفران العشير معصية العشير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم الحديث. نعم فيجب عليها أن تخالف وإن كانت تستطيع ولم تمكنه من نفسها فهي عافية تلعنها الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها كان الذي في السماء ساخطا عليها، ساخطا على تلك المرأة وهي عافية، وتبقى الملائكة تلعنها ويجب عليها التوبة من ذلك.
يا بطل شيخ السؤال
تفضل.
يعني طالب فراقها ما تأتي
في مثل هذه الحالة تطالبه بفراقها، عليها أن تقتلع ما دامت هي الناشز وهي التي لا تريده. نعم عليها أن تقارع نفسها، وكونها تمتنع منه ننصحهم والحال هذا أن يفارق، ننصحه هو أن يفارق لقول الله سبحانه وتعالى: أن تكون معروفة تريهم بإحسان، وإن يتفرق يوم الله كل من سعته، وإلا فهي تقالع إن كانت في مثل هذه الحالة.
السؤال الأخير: هالك عن بنت وأخت شقيقة وابن ابن وبنتي ابن، فهل ترث الأخت الشقيقة مع هؤلاء؟
الشقيقة تحجب بإذن الابن. الرحبي رحمة الله عليه يقول: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا صيان فيه الجمع والوحدان، أو ببني البنين كيف كانوا صيان فيه الجمع والوحدان، يعني ببني البنين من الذكور تسقط الإخوة ذكورا أو إناثا. ففي مثل هذه الحالة تسقط الشقيقة، وإنما ترث تكون عاقبة فيما إذا كانت الأخت أو البنت، فيما إذا كانت البنت ما عندها فرع وارث من الذكور يحجبها، إذا كانت يعني لهذه الأخت ما عندها فرع وارث وتكون هي مع البنت، تكون هي مع البنت، ففي مثل هذه الحالة تكون عاقبة لا سيما مع بنت الابن بغير ابن. فلو كانت بنتي الابن أو بنت الابن واحدة بنت فإنها ما تحجبها، تأخذ ما أفتى به ابن مسعود: البنت النصف وبنت الابن السدس كفيلة الثلثين، وللشقيقة الباقي عصبة، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. أما والحالة هذه فإنها تحجب بابن الابن كما تقدم.
نرجو من فضيلتكم نصيحة للإخوة الزائرين وجزاكم الله خيرا.
نتواصى جميعا بتقوى الله، ومن أهم ما نتناصح به الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا نسعهم بطلب العلم، فإننا نرى إحجاما من كثير من الناس عن طلب العلم وهم بحاجة والله إلى ذلك. وهذه الارتباكات في الناس، يقوم واحد يربطهم ويقلقلهم وما إلى ذلك، صادرة عن عدم تمكن من العلم عند بعضهم وعن جهل عند بعض، وإلا فالراسخون في العلم وأهل العلم الحمد لله ثابتون على الكتاب والسنة في الفتن والعواصف في الليل وفي النهار في إلى آخره. فلا شك بارك الله فيكم أننا بحاجة ماسة إلى طلب العلم وإلى التزود من ذلك رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأن نحيا بالعلم. فهذا الذي ننصح به: التفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكذلك أيضا بالبعد عن ذوي الأهواء وعن مجالسة ذوي الأهواء، وعن كذلك أيضا مجالسة أهل الدنيا الاندماج معهم. يبقى الإنسان جالسا معهم لأنه يذهب علمه وتذهب فطنته وتذهب بصيرته، فإنهم ما يشجعون الخير وإنما يخالطهم للنصيحة وللتوجيه ولهذه المعاني. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.